بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما تعريف الكبيرة؟ من يذكر أخ كبيرة ماذا يعرفوها؟ طيب ما توعد عليه بوعيد خاص من لعن أو غضب أو سخط أو بالنار أو ما أشبه ذلك، تكون كبيرة كان عليها وعيد خاص. يقول أخ فائدة في كتاب التاج المكلل من فوائد شيخنا مقبل بن هادي الوادعي، قال سئل الشيخ رحمه الله حكما لعن وسب الصحابة رضي الله عنهم، قال فأجاب من لعن أبا بكر وعمر عثمان فهو كافر. وقد ذكر عبد الله بن أحمد في السنة عن جماعة من علماء تكفير الرافضة دون تفصيل. قال من كان مقلدا يلتحق بمن يكفر أمره إلى الله إن عذره بجهالته. صفحة 31 من هذا الكتاب التاج المكلل من فوائد شيخنا مقبل الوادعي. طيب قبل الشروع في الدرس يعني تنبيه عن مذهب شيخ الإسلام رحمه الله في حكم من سب الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يرى له أيضا توبة، يعني لا يرى أنه يقتل ولا يستتاب، وكذلك في حق الذمي كذلك. يرجح شيخ الإسلام أنه يقتل وإن أظهر الإسلام بعد ذلك. وأما الجمهور فيرون في حال في الصورتين أنه إذا تاب فيكف عنه، أما مذهب شيخ الإسلام فلا يسقط الحد في حق الذمي سواء في سب الله وسب رسوله، وكذلك في حق المسلم في سب الله وسب رسوله. فهو يرى أن سب الله سبحانه وتعالى أيضا الأقرب أنه يقام عليه الحد. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام كما في الصارم المسلم. وأما جمهور العلماء فيرون أن الذمي إذا أسلم فلا يقام عليه الحد، وكذلك المسلم إذا تاب لا يقام عليه الحد. وشيخ الإسلام رحمه الله ما أخذه في هذه المسائل كلها أن هذا حد على هذا الشخص، إقامة حد، ولا يكفي فيه أن يقول أنا تبت إلى الله، فإن الزنديق والساب والساحر قد يدعون ذلك ويسوغ الطعن في دين الله، كلما أخذ يقول أنا تبت وأتوب إلى الله، فيرى أنه لابد من إقامة الحد وأن هذا من الفساد في الأرض فيقام عليهم الحد. دخلنا في ما يتعلق بالسحر، ذكرنا أن السحر قسمان، من يذكر القسمين؟ القسم الأول ما كان باستخدام الشياطين ويكون كفرا، والقسم الثاني نعم دخلي ماذا؟ بالحركات السريعة أو بالغش والخداع باستخدام الأعشاب والعقاقير والأدوية مما يوهم شيئا وهو ليس كذاب، وذاك الذي باستخدام الشياطين كيف يكون كيفية ذلك السحر؟ بالعقد مع النفث، مع النفث فيه، ومن شر النفاثات في العقد. لماذا تخدم الشياطين الإنس في السحر؟ لماذا تخدمه؟ نعم، لماذا الشياطين يخدمون الإنس في السحر؟ لأنهم يعبدونهم، الإنس يعبدون الجن الشياطين والشياطين يخدمونهم، فهو ما يخدمه حتى يعبده ويجعله يكفر بالله. قد وجد من السحرة من يجعلهم الشياطين يدوسون المصحف أو ليوثون بالنجاسات، ليوثون المصاحف بالنجاسات حتى يخضعه له، وعند ذلك ينفذ له ما يطلب، لكن ما يقع ذلك حتى يعبد الإنس ذلك الشيطان ويكفر بالله. لذلك في الآية وما يعلمنا من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. طيب، عندنا مسألة وهي هل السحر حقيقة أو تخيل؟ هل السحر حقيقة أو تخيل؟ من يجيب؟ يقول شخص يسب الله وكل ما أخذ يقول تبت إلى الله، هذا ما إذا تكرر منه يقتل. نعم، السحر حقيقة. طيب، في الحديث يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعل، يخيل إليه، وفي الآية يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نعم، له تأثير حقيقي. نعم يا سمير. نعم نعم، معنى قول أهل السنة أنه أن السحر حقيقة، أي له تأثير حقيقي، له تأثير في الأبدان وفي العقول، تأثير حقيقي، له تأثير حقيقي. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، فأهل السنة والجماعة على أن السحر حقيقة ويحصل فيه التأثير بإذن الله، يحصل فيه التأثير بإذن الله. وأما المعتزلة فيقولون لا، ليس فيه تأثير، إنما يتخيل إليه أنه يتأثر وليس متأثرا بالسحر. هذا قول المعتزلة وقول باطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن شر النفاثات في العقد، ما استعاذ إلا من شيء له حقيقة موجود، وأما شيء ليس له وجود فيستعاذ منه، ومن شر النفاثات في العقد. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام سحر حتى تأثر عليه الصلاة والسلام، وكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعل. وكذلك في قصة موسى مع السحرة، قال وجاءوا فلما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، قول سحروا أعين الناس واسترهبوهم يدل على أنه حصل تأثير في هذا السحر في أعين الناس، كان له تأثير حقيقي. وليس مقصود أهل السنة الجماعة بقولهم أن السحر حقيقة أي أنه يقلب الأعيان، فمثلا يجعل العصا ثعبان حقيقة، هذا ليس مقصودهم، فهذا لا يقول به أحد من المسلمين أن السحر يقلب، أن الساحر يستطيع أن يقلب الأعيان، هذا ما يقول به مسلم. لكن الذي قصده أهل السنة بقوله من السحر حقيقة، مقصود ماذا؟ أن يكون له تأثير حقيقي في الأبدان بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما قلب الأعيان أن يقلب العصا إلى ثعبان، هذا ليس قادرا عليه، إنما يحصل التأثير في البدن فيتخيل إليه أن هذا الشيء كذا. وهنا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد الجزء الثاني صفحة 227 الجزء الثاني صفحة 227 قال رحمه الله تعالى: وقد دل قال وقد دل قوله ومن شر النفاثات في العقد وحديث عائشة الذي هو حديث عائشة في أن النبي عليه الصلاة والسلام سحره رجل من اليهود حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعل. قال وقد دل قوله ومن شر النفاثات في العقد وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر وأن له حقيقة. ما مقصود الحقيقة هنا؟ أن له تأثير حقيقي في الشر. وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وقالوا إنه لا تأثير للسحر البتة، لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد. قالوا وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك. قال وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء. والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغضا ونزيفا وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة الناس، حتى العوام يعرفون ذلك أو يتأثر الشخص بذلك تأثرا حقيقيا. قال وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه. قال وقوله تعالى من شر النفاثات في العقد دليل على أن النفس يضر المسحور في حال غيبته عنه، ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرا كما يقول هؤلاء لم يكن للنفس ولا للنفاثات شر يستعاذ منه. وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به، مع أن هذا تغير في أحساسهم، فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم؟ وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركا والمتصل منفصلا والميت حيا، فما المحيل لأن يغير صفات نفسه حتى يجعل المحبوب إليه بغيضا والبغيض محبوبا وغير ذلك من التأثيرات؟ وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فبين سبحانه أن أعينهم سحرت، وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرء وهو الحبال والعصي، مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح حركتها وهي الشياطين، وترفع الصوت قليلا، مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح حركتها وهي الشياطين فظنوا أنها تحركت بأنفسها، يعني الحبال والعصي، قد يكون السحرة استعانوا بشياطين حركت تلك العصي والحبال. إما أن يكون لتغير حصل في المرء وهو الحبال والعصي، مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح حركتها وهي الشياطين فظنوا أنها تحركت بأنفسها، وهذا كما إذا جرى من لا يراه حصيرا أو بساطا فترى الحصير والبساط ينجر، يكون هناك من يسحب ذلك الشيء، ولا ترى الجار له مع أنه هو الذي يجره، فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين فقلبتها كتقلب الحية فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسها والشياطين هم الذين يقلبونها. هذا كأن ابن القيم يميل إلى أن سحرت آل فرعون سحرة فرعون سحرهم كان باستخدام الشياطين، خلاف ما اشتهر أنه مجرد الحركات، فشيخ ابن القيم يرى أن هذا باستخدام الشياطين. قال وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي، يعني إما أنهم استخدموا الشياطين في الحبال أو في نظر الرائي، وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى الحبال والعصي تتحرك وهي ساكنة في أنفسها، ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا، تارة يجعل سحره في المرء وتارة في الرائي، هذا وهذا يفعل هذا ويفعل هذا، فتارة يتصرف في نفس الرأي وإحساسه، في نفس الرأي لعلهم في نفس الرأي وإحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به، وتارة يتصرف في المرء باستعانة الأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها. قال وأما ما يقوله المنكرون، لأن المنكرون لأن هذا حقيقة، لأنها تحركت حقيقة، من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزئبق وغيره، يعني بعضهم يتكلف نسينا من هؤلاء المعتزلة يقول إنما جعلوا لها زئبق من أجل أن تتحرك عند أن ترمى، أن الزئبق مادة ماذا تتحرك لا سيما عند في بداية رميها أو مع وجود الرياح حتى تعت. وأما ما يقول المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزئبق وغيره حتى سعت، فهذا باطل من وجوه كثيرة، فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالا بل حركة حقيقية، تكون حركة حقيقية لكنها ليست حركة حيوان، حركة العصا حركة حقيقية، لكن ما تختلف أو ما يخيل إليه أنها ثعبان، إنما فقط يرى الحركة فقط، ولم يكن ذلك سحرا لأعين الناس، ولا يسمى ذلك سحرا بل صناعة من الصناعات المشتركة، وقد قال تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولو كانت تحركت بنوع حيلة كما يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر في شيء، ومثل هذا لا يخفى، وأيضا لو كان ذلك بحيلة كما قال هؤلاء لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الزئبق، فما يحتاج إلى أن يرمى بالعصا وتبتلعها، يخرج ما فيها من الزئبق، وبيان ذلك المحال، ولم يحتاج إلى إلقاء العصا لابتلاعها، وأيضا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة، بل يكفي فيها حذاق الصناع، ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء، وأيضا فإنه لا يقال في ذلك إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها، وبالجملة فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده، يعني هذا باطل أن يقال أن حركتها لم يكن حقيقة إنما صنع لها مثل شيء يحركها مثل الزئبق وغيره. الخلاصة أن السحر حقيقة تأثيره حقيقي، وهذا عليه أهل السنة والجماعة، من الذي خالف عند من عندك ملحان، من الذي خالف وقال ليس لها تأثير حقيقي من الفرق المعتزلة؟ المعتزلة قالوا ليس لها تأثير حقيقي إنما يتخيل الشخص فقط، والصحيح أنها لها تأثير حقيقي في الأبدان وفي الأعين وغيرها، وهذا التخيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الصورة يخيل إليه، هذا هو ناتج عن السحر الحقيقي، تأثرت العين أو تأثر المسحور إذا كان السحر في المرء، تأثر حتى انقلب في الظاهر، فكان للسحر تأثير بدليل أنه نظر خلاف ما هو عليه، وكذلك حديث كان يخيل إليه أن يفعل الشيء ولا يفعله، هذا أيضا من التأثير الذي حصل بذلك السحر، حتى كان يظن أنه قد فعل هذا الشيء ولم يفعله. طيب، ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه سحر؟ فهل هذا يصح مع قوله تعالى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ أن اتهمه الكفار بأنه مسحور، فكيف نقر أنه يسحر وهذا شيء رماه به الكفار حتى يردوا به نبوته؟ لذلك بعضهم أنكر الحديث، قال الحديث هذا ضعيف، الحديث ضعيف ومنكر، لأن النبوة تنزه عن أن يكون النبي مسحور. نعم، يعني بين العلماء أن سحره كان نوعا من أنواع الأمراض والشدة على جسده دون أن يتأثر بها من جهة الوحي، فإنه منزه أن يتأثر بذلك من جهة الوحي ولا يعقل أو يغير عليه فهم شيء من ذلك. وقد تكلم على هذه المسألة الإمام المازري رحمه الله، ونقل كلامه النووي رحمه الله في شرحه، وبين أن هذا فقط لم يكن من جهة الوحي، لم يؤثر به من جهة الوحي والبلاغ، وإنما تأثير الأمراض التي لا يسلم منها الأنبياء. وكذلك ابن القيم له كلام هنا نقرأه في نفس المرجع بدايه الفوائد الجزء الثاني صفحة 223. قال: وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث متلقى بالقبول، هو في الصحيحين أخوان، فلا شك أنه متلقى بالقبول، ثابت عند أهل العلم بالحديث متلقى بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته، وقد اعتاض على كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه بالتكذيب، وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا حمل فيه على هشام بن عروة، وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال غلط واشتبه عليه الأمر ولم يكن من هذا شيء، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسحر، فإنه يكون تصديقا لقول الكفار إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالوا: وهذا كما قال فرعون موسى: وإني لا أظنك يا موسى مسحورا. وقال قوم صالح: إنما أنت من المسحرين. وقال قوم شعيب له: إنما أنت من المسحرين. قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا، فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين. يعني هذه حجج هؤلاء رد الحديث، وأحسن ما قالوا أنه غلط الراوي فيه، غلط هشام بن عروة، وأما بعضهم فقالوا باطل وتكلموا فيه بدون حق، وأكثر ما عارضوا به هو الأدلة المذكورة، يعني عارضوا به الأدلة إنما أنت من المسحرين لا آخر. وسيأتي الرد. قال ابن القيم: وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم، فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه، فما للمتكلمين وما لهذا الشأن. وقد رواه غير هشام عن عائشة، وقد جاء أيضا من غير حديث عائشة، وقد جاء أيضا من غير حديث عائشة، أظن سيذكره نعم ذكره. قال: وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة، والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام المتكلمين. ثم ساق عن زيد بن أرقم قال: أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن حباب عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا جاء الحديث أيضا عن زيد، وحديث زيد بن أرقم في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما. قال فأته جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لذلك عقدا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك اليهودي ولا رأى في وجهه قط. ثم ذكر أحاديث وروايات في حديث السحر ثم قال وهذا من البلاء الذي يزيد الله به رفعة يزيده الله به رفعة. أو قبل ذلك قال والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه. ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما فإن المرض يجوز على الأنبياء وكذلك الإغماء. فقد أغمي عليه الصلاة والسلام في مرضه ووقع حين انفكت قدمه وجحش شقه. وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ونيل كرامته. وشد الناس بلاء الأنبياء فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس. فليس ببدع أن يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر كما ابتلي بالذي رماه فشجه وابتلي بالذي ألقى على ظهره السلا وهو ساجد وغير ذلك. فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله. قال وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. قال فعوذه جبريل من شر كل نفس وعين حاسد لما اشتكى. فدل على أن التعويذ مزيل لشكايته صلى الله عليه وسلم وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيره. قالوا أما الآيات التي استدللتم بها لا حجة لكم فيها. أما قول تعالى عن الكفار أنهم قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقول قوم صالح إنما أنت من المسحرين فقيل المراد به من له سحر وهي الرئة. هذا جواب ضعيف. قال بعضهم مراد إنما أنت من المسحرين أي أنت بشر لك سحر أي رئة أطلقوا الرئة وأرادوا إنما أنت من البشر إنما أنت من المسحرين أن الرئة يطلق عليها سحر. قول عائشة مات النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه بين سحري ونحري الرئة يطلق عليها سحر. وهذا قال ابن القيم جواب غير مرضي أي أنه بشر مثلهم يأكل ويشرب ليس بملك. ليس المراد به السحر وهذا جواب غير مرضي وهو في غاية البعد. يعني هذا مرتضى لأنهم كانوا يقولون إنما أنت بشر مثلنا. كانوا إذا أرادوا أن يصفوهم بالبشرية يصرحون يقولون إنما أنتم إلا بشر مثلنا. طيب سيادة الجواب الثاني. ثم قال نعم بقي يرد على هذا القول الذي هو أن المقصود بالرئة. قال فهذا الجواب في غاية الضعف. وأجاب الطائفة منهم ابن جرير وغيره بأن المسحور هنا هو معلم السحر الذي قد علمه إياه غيره. فالمسحور عنده بمعنى الساحر أي عالم بالسحر. قال وهذا جيد إن ساعدت عليه اللغة وهو أن من علم السحر يقال له مسحور ولا يكاد هذا يعرف في الاستعمال ولا في اللغة. وإنما المسحور من سحره غيره كالمطبوب والمضروب والمقتول. ثم قال فالصواب هو الجواب الثالث أن المسحور على بابه وهو من سحر حتى جن. فقالوا مسحور مثل مجنون زائر العقل لا يعقل ما يقول. يعني فسروا المسحور بما هو أشد مما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أي إن أنتم تتبعون الأرجة مسحورة، أي أصيب بالسحر حتى وقع بالجنون. وقد صرحوا بالجنون في آيات أخرى، كما في آيات أخرى أو كما في الأحاديث. فقالوا مسحور مثل مجنون زائل العقل لا يعقل ما يقول، فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول فهو كالمجنون. ولهذا قالوا فيه معلم مجنون. فأما ما أصيب في بدني بمرض من أمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع عن ذلك من اتباعه وأعداء رسله. وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان، وإنما قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من اتباعهم، أن يدل على أنهم أرادوا بالسحر أنه الذي أثر في هذا الرجل حتى لا يعقل ما يقول أو حتى أصيب بالجنون، أنهم يحذرون من اتباعه. ولو كان فقط مجرد مريض هذا لا يمنع من الاتباع، لكن لما قالوا أن تتبعون إلى رجل مسحورا دل على أنهم أرادوا السحر الذي يؤثر حتى يجن صاحبه. ولهذا قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، مثلوك بالشاعر مرة والساحر أخرى والمجنون مرة والمسحور أخرى. طيب الآخر كلامه كلام طيب مفيد. خلاصة ما قرأنا، من يأتي لنا بالخلاصة؟ نعم لك طه، خلاصة هذا الذي قرأناه أن السحر، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، طيب الذين أنكروا قالوا هذا يمس بجانب النبوة، كيف يكون نبي ويسحر؟ والكفار كانوا ينفرون أصحابهم بسبب أنه يرمونهم بأنهم مسحورين، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نعم، وسحر السحر الذي وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تأثير بالبدن بنوع من الشدة والمرض، وليس مؤثرا في جانب النبوة ولا بجانب الوحي. وقوله في الآيات إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ماذا رجح ابن القيم في تفسيرها؟ المسحور في تفسير، نعم، السحر الذي يجعل صاحبه في حكم المجنون. ولذلك كانوا ينكرون أنت كيف تتبعون رجل مسحور، لو كان سحرا يسيرا إنما يؤثر على صاحبه في بدنه تأثيرا خفيفا ليس لهم حجة في أن ينفروا عنه بذلك، لكن نفروا عنه بأشياء تنفر مثل الجنون، ساحر، كاهن، شاعر وما أشبه ذلك. طيب في حديث عائشة هل استخرج النبي صلى الله عليه وسلم السحر؟ في حديث زيد بن أرقم الذي قرأناه قال فأمر عليا فاستخرجه فجعله يحلل كل ما حلت عقدة، نعم وجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا. طيب في حديث عائشة قالت يا رسول هل استخرجته؟ قال فأمر به فدفن وقال إني كرهت أن أثير على الناس شرا أو قال شيئا. هل حصل إخراج السحر أم لم يحصل؟ وما الجمع بين الحديثين؟ في حديث علي أنه أمره فأخرجه فجعل يحلله، في حديث عائشة هل استخرجته؟ قال في الحديث قال فأمر به فدفن، قالت عائشة هل استخرجته يا رسول حتى يراه الناس؟ قال إني كرهت أن أثير على الناس شيئا. ما هو الجمع بين الحديثين؟ وكلا الحديثين صحيح، حديث عائشة في الصحيحين وحديث علي على نعم حديث إسناده صحيح. يعني كما قلتم، نعم كما قلتم، الذي طلبته عائشة إخراجه أي إظهاره للناس، هل استخرجت حتى يراه الناس؟ إظهار. فهذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يثار شر بأن يغضب بعض المسلمين ويقتلون ذلك اليهودي وهو من أهل الذمة فيحصل القتال والاقتتال وهم لهم عهد وذمة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة ولم يظهره ولم يقتل حتى اليهود ذلك للمصلحة الذي رآها النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يثير على الناس شرا واقتتالا. وحديث علي فيه أنه حلل، ولذلك جاءت رواية في حديث عائشة في البخاري فاستخرج النبي صلى الله عليه وسلم السحر فاستخرجه ولم يذكر التحليل فحلله. هنا الرواية ذكرها أيضا ابن القيم. نعم، في رواية في البخاري قال فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قال من ذهبت قال فأت البئر حتى استخرج، هذه الرواية في البخاري، قال فأت البئر حتى استخرج فقال هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. حديث عائشة يا أخوان نقرأ نصه من أجل الأخوة الذين ما يحفظونه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود يقال له لبيد بن أعصم حتى إنه ليخيل إليه أنه يصنع الشيء وما يصنعه، وإنه دعا ربه ليلة ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قالت عائشة وماذا لك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، هذا الملكان، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قالوا مطبوب أي مسحور. قال من طبه؟ قالوا لبيد بن الأعصم. قالوا في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، أي في المشط الذي كان يمتشط به النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوا منه بعض القطع أو بعض الأسنان من المشط، ومشاطة أي بعض ما تساقط من الشعر، وجف طلعة ذكر أي من ماذا؟ من النخيل، يعني ماذا؟ من طلع النخيل، من ذكر النخيل، أن النخل منه أنثى ومنه ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر ذروان. قالت عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع، قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء. ما معنى لكأن ماءها نقاعة الحناء؟ أي كالماء الذي ينقع به الحناء، الحناء معروف كيف يصير لون الماء؟ أحمر، أحمر، أي ذاك البئر ماءه كأحمر. لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، أي أن النخل ماذا؟ لم ينتفع بذلك الماء، يبس أو تأثر ورقه فصار ملتويا، تأثر ورقه فصار ملتويا. قالت فقلت يا رسول الله هل أخرجته؟ قال أما إن الله قد شفاني وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمر بها فدفنت. هذه رواية الصحيحين. وفي رواية في البخاري قال فأت البئر حتى استخرج فقال هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقال فاستخرج فقالت فقلت يا رسول الله فلا تنشرت؟ قال أما أن الله قد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. إذن المنفي في الحديث هو ماذا؟ المنفي من الاستخراج وإظهاره إلى الناس، والمثبت أنه استخرجه وحلله. طيب من الذي استخرجه؟ هو أو علي؟ في حديث زيد بن أرقم قال في حديث زيد بن أرقم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، وفي حديث عائشة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه واستخرج، ما الجمع بين ذلك؟ في حديث علي أرسل في حديث زيد أرسل عليا، وفي حديث عائشة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام واستخرجها. من يجيب؟ نعم طهر. نعم يعني ذهبوا جميعا وربما معهم غيرهم، ويكون عليا هو الذي باشر إخراجه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم فباشر الإخراج، يكون عليا هو الذي باشر الإخراج. الله المستعان. هذا نقض عهد يعتبر من لبيد بن الأعصم، لكنه ما ماذا بصورة خفية ما أظهر ذلك، هو لبيد بن الأعصم بخفية، ولكن الله أطلع نبيه بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ المنافقين ولا أهل الذمة بما يوحى إليه، لكن يدعوهم فإذا حلفوا تركهم، يعاملهم معاملة الظاهر، فقد كان يوحى إليه بالمنافقين وبأفعالهم، ومع ذلك كانوا يحلفون فيتركهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.